بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
مستمعين الأفاضل، حول هذه الآية الكريمة يشير سماحة الإمام القائد إلى نكتة لطيفة فيقول:
هذه الأمثلة في ذكر العدد سيقت من أجل فهم المقصود بشكل جيد، وفي الآية المباركة نكتة جمالية مهمة جدا. فنحن إن أردنا أن نعبر عن هذا المعنى فإننا نقول عادة: ما من ثلاثة إلا والله رابعهم، وما من أربعة إلا والله خامسهم، وما من خمسة إلا والله سادسهم، وقص على ذلك. لكن الله لا يقول كذلك، بل يبدأ من ثلاثة ثم ينتقل فجأة إلى خمسة: ما من ثلاثة إلا والله رابعهم، ما من خمسة إلا والله سادسهم. أي إنه يذكر الأعداد ثلاثة وأربعة وخمسة وستة بعضها وراء البعض. وهذا جمال في التعبير، وثمة كثير من هذه الجماليات واللطائف في هذا الكلام الإلهي السامي التي قد نلتفت إلى بعضها وقد لا نلتفت إلى بعضها الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
يتابع سماحة الإمام القائد شرحه مشيرا إلى أن إحاطة الله بكل شيء وحضوره الدائم مع العبد يمنعه من الوقوع بالذنب، فيقول:
الله تعالى إذن شاهد على كل شيء، وبناء على هذا الشهود وهذا العلم وهذه الإحاطة الإلهية لأعمالنا، يقول تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فإذا كان هذا المفهوم الإلهي والمفهوم القرآني في أذهاننا، وهو أن الله بكل شيء خبير، فسيكون هذا بحد ذاته مانعا لكثير من الذنوب. قد يستحي الإنسان من الله حينا وقد يخافه حينا آخر، وقد تحول محبته لله دون اقتراف المعاصي حينا ثالثا، لا فرق. ففي كل الأحوال الالتفات إلى أنه تعالى ناظر وحاضر في خلواتنا يفضي بنا إلى ألا نقترف المعاصي حتى فيها. هذا هو معنى الآية بنحو سهل وبسيط.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
مستمعينا الأعزاء، أجرى سماحة الإمام الخامنئي دام ظله بحثا حول معنى يحادون الله ليصل إلى نتيجة هامة تتعلق بالالتزام بحدود الله تعالى، فيقول:
يحادون أصلها كما أسلفنا يحاددون، وقد أدغمت الدلان فصارت يحادون، وجذرها اللغوي حد أي منع. وقد فسرت يحادون بيعارضون ويعادون. فقد ذكرنا سابقا أن العداوة والمعارضة هما معنى لكلمة يحادون، ولكن أي نحو من العداوة هو هذا؟ يتضح الأمر من جذر الكلمة نفسها، وهو الحد أي المنع. فالحد هو الشيء الفاصل بين أمرين، فما معنى الحد الفاصل بين هذه الغرفة وذاك الدهليس مثلا؟ إنه الشيء الذي يمنع أن تكون هذه الغرفة جزءا من ذاك الدهليس، أو أن يكون هو جزءا منها. لذلك يقال للفاصل بين الدول حدود. وعليه فإن التدقيق والتحليل في العداوة، وهي من معاني المحادة بالعودة إلى جذرها اللغوي، يجعلنا نفهم أن هذه المعارضة هي الحؤول دون دخول الإنسان ضمن الحدود الإلهية، أو دون أن تداخل المعارف الإلهية وجود الإنسان. أما المقصود من الآية فليس خصوص من كان عدوا لله ورسوله، بل كل من عداهما، فالعدو غير المعادي. ونحن قد تشملنا الآية لأننا مع حبنا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أننا نعاديهم أحيانا، وهذا العداء يكون بمعنى منع الناس من الدخول ضمن الحدود الإلهية، أو منع المعارف والأحكام الإلهية من أن تنفذ في ذهن الإنسان أو عمله. يقال لهذا النحو من العداء محادة، وهذا هو معنى يحادون. أما تحديد مصداق هذه المحادات وأولئك الذين يحادون الله، فنظرا لوجود تيارين متعارضين هما التيار الإلهي النبوي والتيار المضاد لكل ما هو إلهي ونبوي، يكون أولئك هم الذين يعملون على إزالة الحد الفاصل بين هذين التيارين، أي يجرون الأحكام المتعلقة بالتيار المعادي للتيار الإلهي على هذا الأخير، فيعملون ضمن الحكومة الإلهية بيد أنهم لا يلتزمون الأحكام الإلهية ولا يراعون الحدود الإلهية. والله تعالى يقول في الآية السابقة: وتلك حدود الله، وقال في أخرى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وعليه فمراعاة الحدود الإلهية والانتباه لها وعدم تعديها هي من أعظم ما ينتظره الدين من المتدينين، بمعنى أن تصان الحدود الإلهية، سواء حدود الفكر أو حدود الأحكام أو حدود القيم، يجب الحفاظ عليها جميعا وعدم المساس بها. فلو مست هذه الحدود فهذا هو التعدي لحدود الله الذي جاء ذكره في الآية المباركة.